نبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في المسألة الثانية، وكان حاصل هذه المسألة لو ادعى شخصان زوجية امرأة أخرى، أو بالعكس امرأة ادعت زوجية رجل، فقلنا أن هناك حالات. الحالة الأولى تقدمت، وهي ما لو الطرف الآخر وافق المدعي على دعواه، فإنه تثبت الزوجية ظاهرا بينهما لأن الحق لا يعدوهما. لكن لو فرضنا أنه الإقرار حصل من طرف واحد فقط، مثلا جاء شخص لامرأة وقال لها أنت زوجتي ولم تقره على ذلك، فحينئذ ما هي الوظيفة العملية في هذه المسألة؟ يقول الشهيد الأول وتبعا له الشهيد الثاني أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فإذا أقر الرجل بأنه زوج لهذه المرأة ترتب أثر الإقرار عليه، سواء الطرف الآخر حلف أو لم يحلف، يعني المنكر حلف أو لم يحلف. على كل حال حلفه أو عدم حلفه لا يؤثر شيء في مسألة إقراره، فمن ناحية الإقرار لا أثر لحلف الطرف الآخر أو لا. نعم لو حلف تترتب مسائل أخرى ستأتي، لو ما حلف تترتب مسائل أخرى على ذاك الشخص ستأتي، لكن من جهة المقر لا يترتب ثمرات، فيثبت الإقرار عليه على كل حال. خب ما هو مقتضى هذا الإقرار؟ نقول مقتضى هذا الإقرار بأن المقر إن كان رجل فلا يصح له أن يتزوج بأختها، بأخت المرأة التي ادعى زوجيتها، ولا يصح الزواج بأمها لأنه بدعوى بإقرار أنها زوجته، فتترتب آثار الزوجية عليه. وإن كان بالعكس، لو فرضنا أن الذي أقر هي امرأة وقالت للرجل أنت ماذا أنت زوجي، فحينئذ يترتب على إقرارها أنها لا تستطيع أن تتزوج أصلا، لأنها تدعي أنها ذات بعل، فلا يصح لها الزواج. ولهذا قال ولو اعترف أحدهما، اعترف يعني أقر، قال خاصة قضي عليه، يعني ماذا عمل بالإقرار دون صاحبه، لأن إقرار الأول ليس حجة على الثاني دون صاحبه. يقول هذا لا فرق سواء حلف المنكر وهو صاحبه أم لا، مسألة حلف المنكر وعدمه لا أثر لها في ترتيب آثار الإقرار على من؟ على المدعي. نعم لها آثار أخرى على نفس المنكر ستأتي إن شاء الله. يقول فيمنع من التزويج إن كان امرأة، يعني إذا كان المقر والمعترف امرأة تمنع من التزويج. يقول هي بالنسبة إلى المرأة، أما بالنسبة إلى الرجل يقول ومن أختها وأمها وابنة أخويها، يعني ابنة الأخت وابنة الأخ. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يتزوج الرجل ماذا بنت أخ أو بنت أخت زوجته إلا بإذنها، لأنه إدخال العمة والخالة، الإدخال على العمة والخالة يحتاج إلى رضا وإذن العمة والخالة. واضح الفكرة؟ هي تقدم علينا في بحث النكاح. فإذا الشخص تزوج امرأة هل له حق أن يتزوج بنت أختها وبنت أختها وبنت أخوها أو لا يصح؟ نقول يصح مع إذن من؟ مع إذن زوجته، لأنه سيدخلون على العمة والخالة، والإدخال تكون يعني تكون زوجة أخرى على العمة والخالة كما دلت النصوص تحتاج إلى رضا، ماذا؟ رضا الزوجة، يعني العمة نفس العمة والخالة. يقول وبنت أخويها، يعني بنت الأخ وبنت الأخت بدون إذنها، هي بدون إذنها قيد للأخير بنت أخويها، وإلا كما ثبت في باب النكاح زي وسيأتي أنه يصح، ماذا يصح؟ أن يتزوج بنت أخت أو بنت أخ زوجته مع رضاها. واضح؟ مع رضا زوجته. يقول ويثبت عليه ما أقر به من المهر، يقول أنت زوجتي ولك 1000 دينار يعني يطمعها بالفلوس، فسكتت، فهي حينئذ ماذا يثبت لها؟ المهر. قال ويثبت عليه ما أقر به من المهر، لكن يقول وليس لها مطالبته به. ليش؟ لأن المطالبة متوقفة على التسلط على الحق، مطالبة بشيء متوقفة على التسلط على الحق، هيشتغل؟ والتسلط على الحق متوقف على أنه يقر بالزوجية، فالمرأة لكي تتسلط على المهر لابد أن تقر أنها ماذا؟ أنها زوجة له، وإلا لو لم تقر أنها زوجة حينئذ لا حق لها في المهر بدعواها وبعدم إقرارها. فعليكم السلام، فحينئذ إذا ليس كان لها حق فلا تستطيع أن تتسلط عن المطالبة، فهو اتفت، هو يجب عليه أن يرفع المهر، وهي ليس لها حق أن تطالب بالمهر، بل مو فقط هي كما ذكروا، ولا يجوز لأي أحد أن يطالب الزوج. واضح؟ لا يصح لأي أحد أن يطالب الزوج بأن يدفع المهر. لماذا؟ لأنه المهر حق المرأة وحق الآدمي، كما ثبت في باب القضاء حق الآدمي تتوقف على مطالبة الآدمي، فإذا طالب حينئذ يلزم، إذا ما طالب لا يلزم. ما له حق يجي الحاكم الشرعي ويلزم يلزم شخص بأن يدفع دين شخص آخر، صح؟ لأن حق آدمي، فيتوقف على المطالبة، والحال أنها ليس لها المطالبة، فحينئذ لا يصح لها أن هي تطالب ولا غيرها يطالب. فلو ماتت مثلا الزوجة، ما له حق ورثة الزوجة تقولون للزوج المقر اعطينا ماذا مقدار المهر؟ واضح؟ ليس لهم ذلك. الآن خب، الآن ماذا تفعل؟ أنت تقول هو يجب عليه أن يدفع المهر، هي ليس لها المطالبة، خب ماذا تفعل؟ نقول لابد أن ترتب آثار الواقع. إذا كانت لا تعلم أنها ليست بزوجة فلا يصح لها أن تأخذ المال من باب أنه مهر، فلا بد أن تتخلص بعنوان هدية بعنوان شيء آخر. وإذا كان هو يعتقد أنها زوجة، فحينئذ هل يجب عليه أن يدفع المهر لها أو لا؟ نقول إذا كنت تعلم بأنها ماذا؟ بأنها امرأتك، يجب عليك أن توصل المهر ولو بعنوان آخر، عنوان هدية عنوان آخر، المهم توصل المال إليها، فكل منهم بينه وبين ربه يرتب آثار الواقع الذي يعتقده. واضح الفكرة؟ ولهذا يقول وليس لها مطالبته به،
يعني شيء ما يصح أنه مثلا هو يعطيها بعنوان المهر وهي تأخذه بعنوان،
لا تقول لي، تقول لي لا ما يصح، إذا هو أعطاها بعنوان المهر، يعني الرضا وقع على الإعطاء عن طريق المهر، لا يجوز لها أن تأخذ بعنوان هدية لأنه ما أهدى إياها بعنوان مهر، لابد أن تتصالح معه وتقول ما على أنت أعطني بعنوان هدية. لا يتحقق، يجوز إسقاطها، يجوز لها. يقول لي أنا أسقطت مثلا ظاهرا تبي تخلص، أسقطت المهر أعطني هدية، يعني يجوز إسقاط المهر حتى وإن كان بينها وبين ربنا ما في مهر، لكن صوري بأي طريقة تسوي حلاه أنه ماذا؟ خلاص. خب يقول ويجب على الزوج أو على المقر التوصل إلى تخليص ذمته، هي ما لها حق الطالب، بس أنت خلص ذمتك، أعطها إياه بأي عنوان، هدية أو أعطاهمها، قل لها أنت أعطيها بعنوان أنت أهديتها إياه، بألف طريقة موجودة. واضح؟ أعطي صديقة، أعطي مثلا أمها أو صديقة مبلغ، أقول لها أوصليها إلى هذه المرأة بعنوان أنها هدية منك لها، خب يجوز ما في إشكال. واضح؟ لكن في الواقع هو مهر فوصل إليها، مو يشترط أن يوصل إليها بعنوان أنه ما. واضح؟ ما يشترط ذلك. مثل هاي، مثل باب ماذا؟ مثل باب زكاة الفطرة. تذكروا في زكاة الفطرة يقولون هل لابد أن تعطي الفقير؟ تقول لي هذه زكاة فطرة تفضله؟ لا، بالعكس، الأفضل أن تعطيها بعنوان عام، حتى لو كان يعتقد الطرف الآخر أنه هدية أو ما شاكل ذلك. يقول ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا. يقول ولا نفقة عليه، مع أنه زوجته، لأن النفقة موضوعها مو الزوجية، النفقة موضوعها التمكين، وهي بحسب عدم اعتقادها بأنها زوجة له لا تمكنه، صحيح؟ فإذا انتفى التمكين حينئذ انتفى النفقة. يقول ولا نفقة عليه لعدم التمكين. يقول ولو أقام المدعي بينته. الآن في هذه العبارة يتعرض المصنف إلى طرق إثبات الزوجية، حيث ذكرنا في المطلب السابق أن أحد الطرق لإثبات الزوجية ظاهرا هي الإقرار من الطرفين، صحيح؟ الطريق الثاني لإثبات الزوجية إقامة البينة. فلو أقام الرجل بينة على أنه حصل عقد الزواج بينه وبين المرأة، فحينئذ البينة تثبت الزوجية ظاهرا، لأن البينة حجة في الموضوعات، والزواج وإنشاء علقة النكاح من الأمور الموضوعات الخارجية، فتقوم حينئذ البينة في إثبات ماذا؟ في إثبات الموضوع. إذن هذا الطريق الثاني لإثبات الزوجية ظاهرا. ليش نقول ظاهرا مو واقعا؟ لأنه لو كان بينه وبين ربه أنه لا توجد زوجية، هذه البينة لا تنشئ علقة زوجية، واضح؟ فحينئذ بمجرد قيام بينه، إذا كان بينه وبين ربه لم تحصل علقة، لا يصح له أن يرتب آثار ماذا الزوجية. نعم ظاهرا نحن نحكم بالزوجية بين الطرفين، لا نذهب ونأمر بعفو عن المنكر أو ما شاكل ذلك. هذه طريقة. الطريقة الأخرى يسمى اليمين المردودة في باب القضاء. بيان ذلك بأنه ثبت في باب القضاء أن المدعي عليه البينة وعلى من أنكر اليمين. المنكر بين حالات ثلاث: تارة يقوم بالحلف واليمين فتثبت القضية في صالح من؟ صالح المنكر، وتارة المنكر يرد اليمين، يقول رد أنا لا أحلف، ردوها على من؟ ردوها على صاحبي، خله هو، دعوه هو الذي يحلف، واضح؟ إذن المنكر تارة هو لا يحلف، ماذا يقوم؟ يقوم ويرد اليمين إلى من؟ إلى المدعي. فقالوا في باب القضاء المدعي حين ذلك بعدما رد المنكر اليمين تكون وظيفته اليمين، فلو حلف تكون الدعوة لصالحه ويثبت ما ادعاه ظاهرا. هي الطريقة الثانية، واضح المنكر؟ الطريقة الثانية أنه يرد اليمين. الطريقة الثالثة يمتنع، لا يحلف ولا يرد اليمين، قال أنا أنزه نفسي عن اليمين، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. قالوا له رد، يقول ما أرد اليمين، شو أردها؟ حقي ما أرده ولا أحلف. فحينئذ هنا الحاكم الشرعي هو الذي يقوم بتحويل اليمين إلى من؟ بعد امتناع المنكر الحاكم هو الذي يقوم بتحويل اليمين إلى من؟ إلى المدعي. خب إذا تحولت إلى المدعي وحلف ثبت ما دعاه ظاهرا، فهنا نقول الطريقة الثانية لإثبات ماذا؟ لإثبات الزوجية أن المدعي يقوم بالحلف. يقوم بالحلف مع ماذا؟ يقول المصنف مع نكول الآخر. خب ما هو المراد من النكول؟ مراده من النكول هنا الأعم من الامتناع من الحلف أو الرد، سواء امتنع فردها القاضي أو أنه هو الذي قام بالرد، كلاهما يقال عنه نكول. فالمراد من النكول هو ترك الحلف، سواء رد المدعي، المراد من النكول هو ترك الحلف، سواء قام المنكر هو بدوره وأرجع اليمين، أرجع اليمين إلى المدعي، أو امتنع عن الحلف وقام نفس القاضي بإرجاع اليمين إلى من؟ مدعي. وفي بعض المطالب في باب القضاء يطلق النكول على خصوص الامتناع، النكول مو على خصوص الامتناع، فيكون النكول ظاهر في رد من؟ الحاكم هو الذي يرد، لكن هنا المراد الأعام، واضح؟ المراد الأعام من ماذا؟ يعني متى ما تحقق يمين من المدعي، سواء كان ذلك بسبب امتناع أو سبب الرد، واضح؟ ولهذا قال، شوف العبارة، يقول ولو أقام المدعي، هي كل بيان لطرق إثبات الزوجية ظاهرا، ولو أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة، مردودة من من؟ إما مردودة من نفس المنكر وإما مردودة من نفس الحاكم، فالجامع هي المردودة. خب اليمين المردودة مع نكول الآخر، يعني مع ترك الآخر الحلف، تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما، يعني على الزوج والزوجة، على الرجل والمرأة، بين قوسين زوج وزوجة الآن، أول الكلام بين رجل ومرأة، يقول وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع. إذن واضح، لأن هذه لا توجد زوجية، واضح، الزوجية فقط عن طريق العقد، إجاب وقبول. يقول ولو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين، فإن قام باليمين فبها ونعمت، بطلت، انتفت الزوجية، انتفت الزوجية ظاهرا. لكن إذا قام باليمين يعمل بإقرار الأول، قلنا لا، تذكرون قلنا أن الأول على أي حال إقراره عليه، ثبتت الزوجية أو لم تثبت الزوجية ظاهرا، فإذا قام المنكر وقام باليمين انتفت الزوجية بينهما ظاهرا، لكن بمقتضى إقراره يجب عليه أن يدفع المار، يجب عليه أنه باقي الأمور، واضح، لا يجوز له أن يتزوج بأختها ولا أمها وما تقدم سابقا. كل الكلام بينهم، هذه المشكلة المهمة، هي المسألة المهمة، أنه إذا جاء شخص وادعى وقال للمرأة أنت زوجتي، صحيح، فنسأل هذه المرأة قبل أن تحلف، هي منكر، صحيح، الزوجة منكر، المرأة منكر، قبل أن تحلف هل تستطيع أن تتزوج؟ قبل أن تحلف هل تستطيع أن تتزوج؟ وكذلك لو فرضنا أن المدعي بالعكس رجل، امرأة ادعت أنها ماذا، امرأة وزوجة لشخص، فجاءت امرأة وقالت أنت زوجي، الزوج قبل أن ينكر، قبل أن وهو منكر، قبل أن يحلف، هل يصح له أن يتزوج بأختها، بأخت هذه التي ادعت، بأخت المرأة أو بأمها؟ أو أنه نقول زواجك بأختها وأمها متوقف على حلفك أولا لكي تبطل الزوجية، فإذا حلفت وبطلت الزوجية حينئذ صح لك أن تتزوج، واضح السؤال؟ وبعبارة جامعة بتعبير المصنف، قبل أن يأتي المنكر باليمين هل يصح أن يقوم بالأشياء التي لو فرض أنه هناك زوجية لم تنعت في حقه؟ متفتين الجامع، عبارة الجامعة، هل يصح أو لا يصح؟ يقول هنا قولان في المسألة. القول الأول استدل له المصنف بدليلين، وهو أنه لا يصح للمنكر قبل الحلف أن يفعل شيء لو ثبتت الزوجية لا يصح له أن يفعله. ففي مثالنا المرأة وهي المنكر قبل أن تحلف لا يصح لها أن تتزوج، والرجل وهو المنكر في الفرض الثاني قبل أن يحلف لا يصح له أن يتزوج بأخت المرأة ولا بأمها. لماذا لا يصح؟ نقول الدليل الأول لتحقق الزوجية في الجملة، بيان ذلك أن الزوجية قائمة بطرفين، قائمة بالرجل والمرأة، فتمام المقتضي للحكم بالزوجية جزء وطرف للرجل وجزء آخر للمرأة، والمفروض أن أحد أجزاء المقتضي قد تحققت وهو إقرار الرجل أو المرأة، صحيح؟ فإذا تحقق جزء المقتضي تحقق وتعلق بالطرف الآخر حق الزوجية في الجملة، فإما أن يكون هو زوج أو لا، فإذا حلف انتفت الزوجية، إذا لم يحلف وأقر تحققت الزوجية، فحينئذ إذا كان الطرف الآخر قد تعلقت في رقبته حق الزوجية فحينئذ لا يصح أن يرتب ماذا آثار إلا بعد أن تنتفي حق الزوجية. يعني إذا انتفت حق الزوجية هذه بينك وبين هذه المرأة لك بعد ذلك أن ترتب الآثار وتتزوج بأختها أو ببنتها أو بأمها وما شاكل ذلك. وقبل أن تحلف هناك تعلق في حق الزوجية، صحيح؟ ولم تنتفي حق الزوجية بينك وبين المرأة. إذا ما انتفت فحينئذ لا تستطيع لا أن تتزوج لا بأختها ولا ببنتها ولا أمها أو ما شاكل ذلك، إذ لعلك بعد ذلك تقر أو لعل المرأة تقر فتتحقق الزوجية فعلا. إذن حق الزوجية متعلق في الجملة، يعني بعبارة بسيطة، يعني عبارة أخرى متشبثة بحق الزوجية. وإذا كان متشبث حق الزوجية فحينئذ لا تستطيع أن ماذا أن لا ترتب آثار الزوجية، لابد أن لكي لا ترتب آثار الزوجية أم تبطل الزوجية من رأس، وإبطال الزوجية من رأس متوقف على ماذا؟ على الحلف. صحيح، لكن الآن نسأل في تشبث بالزوجية، مقتضى التشبث بالزوجية ما لحق ترتب آثار الزوجية ولا آثار عدم الزوجية. صحيح، بس بها جزئين مقتضي، تحقق أحد الجزئين. تارة أصلا ما في حق زوجية، نقول رتب الآثار ما في مشكلة، تارة تحقق جزء المقتضي فصار تشبث بحق الزوجية. مقتضى التشبث بحق الزوجية كما أنك لا ترتب آثار الزوجية نسلم، أيضا ليس لك حق أن ترتب آثار عدم الزوجية، لأنه لو رتبت آثار عدم الزوجية يعني تتزوج ببنتها، من قال لك أنه يجوز لك أن ترتب آثار عدم الزوجية؟ خب أسأل، خب إذا كان المقتضي غير تام، خب نفس الفكرة، هذا المقتضي له جزئين، هذا تحقق الجزء الأول كافي في تحقق العلقاء. خب الآن في الوجه الثاني يأتي بعضهم يناقش ذلك، هذا الدليل الأول على أي حال. الدليل الثاني خاص فقط بالمرأة، لا يشمل الرجل والمرأة. الدليل الأول يشمل الرجل والمرأة، الدليل الثاني ناظر فقط إلى المرأة. حاصل الدليل الثاني بأنه لو قلنا للمرأة قبل أن تحلف يجوز لك أن تتزوجي، فحينئذ يحصل عندنا شيء فاسد، وهو أن المرأة لو تزوجت وقبل أن تحلف بعد ذلك أقرت حال كونها متزوجة بالزوج الثاني، فإقرارها حينئذ قبل حلفها ولما تزوج بالزوج الثاني يكون هذا إقرارا في حق الغير، في حق الزوج الثاني. وإذا كان إقرارا في حق الزوج الثاني فحينئذ قد تكون هناك زوجية حقيقية بين الأول والمرأة، لكن لوجود هذا المانع وهي كونها ذات بعد لا يقبل قولها. فهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه محذور، لأنه ينسد عليها باب إثبات الزوجية، لأن لعلها في الواقع هي زوجة لكن أخرت ذلك. فلو تزوجت وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك قامت باليمين فلا يقبل يمينها، مع أنها قد تكون بينها وبين الله صادقة. فنقول لها احلفي أولا لكي تنتفي الزوجية بعد ذلك تزوجي مرة أخرى. واضح؟ أما لو أخرناها نقع في هذا المحذور. المحذور بأنه يلزم تفويت حق يلزم أنه ماذا؟ يلزم سد بابل، سد باب بيان الواقع. كيف؟ لأنه قد يكون في الواقع هناك زوجية حقيقية بين المدعي وبين المرأة. فلو قلنا لها لا يصح لك أن تتزوجي إلا بعد الحلف، خب إذا حلفت بطلت الزوجية، فلو تزوجت مرة أخرى ما عندي مشكلة، لكن لو لم تحلف وتزوجت بالثاني وأقرت قالت ما ذكره الأول صحيح وأني زوجة له، هل يقبل قولها ولا يقبل قولها؟ لا يقبل قولها. لماذا لا يقبل قولها؟ لأنه هذه يكون حين لأنها ذات بع، وإذا كانت ذات بع إقرارها في حق الغير غير نافذ، مع أنه قد تكون هي زوجة حقيقية بينها وبين الأول. فبتزويجها الثاني وتأخير وترتيب آثار أنها تتزوج يسد عليها باب إحراز الواقع. هذا دليلين ذكرهما المصنف. في قبال هذين الدليلين يقول المصنف أن ما ذكر لا يصلح دليلا، الصحيح أن يقال أنه نسألكم أن الزوجية تحققت أو لا، الزوجية تحققت أو لا في النتيجة. إذا تحققت الزوجية لا يصح للمرأة أن تتزوج لأنها ذات بع، ولا يصح للرجل أن يتزوج ببنتها، بنت المرأة وأختها أو أمها. وإلا إذا لم تتحقق الزوجية لا مانع أن تتزوج المرأة، لأن موضوع صحة زواج المرأة أن لا تكون ذات بعل، ولم يحرز أنها ذات بعل لأن لم تقر، فحينئذ لا نحتاج أن تتشبث بالزوجية، ما تتشبث أنه لو تزوجت مرة ثانية ماذا سيحصل. نقول في النتيجة هي الآن الزوجية مو ثابتة، لأن الزوجية ذات طرفين متوقفة على إقرارها، وحيث أنها لم تقر فحينئذ ما تحققت زوجية، ما تحققت زوجية لا مانع من زواجها ولا مانع ماذا من ترتيب الآثار، وهو الأقوى. يعني هذا الكلام الثاني كما يقول الشيخ هو أقوى، لأن هذا الدليل الذي ذكر محل إشكال. شو بس العبارة يقول وهل له، يعني وهل للمنكر التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف؟ وضع العبارة، يعني المنكر هل له أن يتزوج قبل الحلف؟ يا تزويج التزويج الذي لو أقر لكان ممتنعا. شفت العبارة؟ يقول وهل للمنكر قبل اليمين، يعني التزويج الممتنع، أي تزويج ممتنع على تقدير الاعتراف، يعني بمعنى أنه على فرض الاعتراف امتنع، هل يصح أو لا يصح؟ قال بل على تقدير الاعتراف قبل الحلف. يقول نظر، وش وجه النظر؟ هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول دليل إلى ماذا؟ دليل إلى أنه لا يصح لها أن تتزوج التزويج الممتنع. يقول من هذا دليل أول صالح للمرأة والرجل. يقول من تعلق حق الزوجية في الجملة، ومقتضى تعلق حق الزوجية في الجملة أنه لا بد أن تتخلص من هذا الحق لكي تتزوج، ومتى لم تتخلص من الحق لا يصح لها أن تتزوج. يقول من تعلق حق الزوجية في الجملة، هذه في الجملة أنا شرحتها، راجعوا أيضا أنتم، يعني ذكر الملا أحمد النراقي ذكر ثلاثة احتمالات في الجملة، راجعوها، ثلاث احتمالات في تفسير في الجملة، أنا شرحتها بجزء المقتضي وتمام المقتضي، هو ذكر احتمالين آخرين أيضا. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني يصلح لخصوص المرأة فقط ليس عام. يقول وكون تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها، يعني لو تزوجت وأقرت بعد ذلك هذا التزويج يمنع من نفوذ الإقرار، فلا بد أن تحلف أولا بعد ذلك أن تتزوج. يقول ومن وكون تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها بالزوجية على تقدير رجوعها، لأن ما حلفت رجوعها عن ماذا؟ عن عدم الاعتراف، لأنه إقرار في حق الزوج الثاني. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول ودليله. يقول ومن، هي في قبل من الأولى، هذا دليل ماذا؟ دليل أنه لها حق أن تتزوج. يقول ومن عدم ثبوت الزوجية، وهو الأقوى، ما ثبتت الزوجية، عبارة مختصرة، إذا ما ثبتت الزوجية يصح للمرأة أن تتزوج، لأن المانع من تزويج المرأة أن تكون زوجة، ولم يتحقق موضوع ماذا المانع وهو كونها زوجة. يقول وهو الأقوى، فحينئذ ما هي الثمرة، يعني ماذا يترتب على ذلك؟ نقول يترتب على ذلك أن لها أن تتزوج، وإذا تزوجت ففي المنكر المدعي له حق في اليمين، لو ليس له حق في اليمين على المدعي البين وعلى من أنكر اليمين، فالمدعي يلاحق المنكر فيقول له احلف، هي تمتنع لا تحلف، فتستطيع المنكر أن يلاحق المنكر، المدعي استغفر الله يستطيع أن يلاحق المنكر لأن يعرف حتى لو بعد الزواج. ولهذا يقول فيتوجه اليمين على من؟ على المنكر، متى طلبه المدعي، واضح، متى حتى لو تزوجت ماذا المرأة، يستطيع المدعي أن يطالب ماذا حتى بعد تزوجها، يطالبها باليمين. خب يقول كما يصح، يقول هذا البحث الذي ذكرنا كله، يقول الذي ذكرنا ليس شيئا جديدا في الفقه، بل له مصادق عديدة في الفقه، يعني هذه مسألة سيالة وسؤال سيال. مثلا هناك أمثلة نظير هذا المثال الذي بحثنا ليس له علاقة بالزواج، مثلا لو كان شخص ساكن في الدار، هي بيجي منبه وجداني لصحة مطلبه، التفتين هذا منبه وجداني لأن ما ذكره هو صحيح. كيف؟ نقول لو فرضنا أن شخص ساكن في الدار، جاء شخص وطرق الدار وقال الدار داري، فصارت عندنا دعوة مدعي ومنكر، من هو المدعي؟ طارق الباب، من هو المنكر؟ الجالس في الباب. فحينئذ نقول بناء على ما ذكرتموه أنه نسألكم هل يصح للمنكر أن يتصرف في الدار قبل الحلف أو لا؟ نفس الفكرة. فلو قلتم بأنه لا يصح له أن يرتب آثار الملكية ولا يصح له أن يتصرف في الدار إلا بعد اليمين، فيجب على شخص أن يخرج من بيته مباشرة، لأنه هذا كان ليس لك حق أن تتصرف إلا بعد اليمين لوجود تعلق حق بالملكية في الطرف الآخر، صحيح؟ مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء ذلك، بل قالوا حتى لو لم يحلف يستطيع أن يرتب آثار الملكية على الدار، فيستطيع أن يجلس فيها، فيستطيع أن يهبها، فيستطيع أن يبيعها وما شاكل ذلك. لكن بناء على ما ذكرتم أصحاب القول الأول، لابد أن تقولوا في هذه المسألة ماذا؟ أنه لا يحق له أن يتصرف ويرتب آثار الملكية، لأن هذه الآثار ممتنعة على تقدير الاعتراف. واضح؟ يقول كما، يقول هذا منبه وجداني، يقول هي فقه النظائر والأشباه، هذا فقه النظائر والأشباه. لا، هي مسألة دعوة، هي مسألة عامة، أن المنكر قبل أن يحلف هل يصح له أن يتصرف ويرتب الآثار والآثار الممتنعة على تقدير الحال، هذه مسألة عامة. يقول كما يصح تصرف المنكر، هي مسألة، في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته، يعني قبل ثبوت الدعوة، استصحابا للحكم السابق. كنا نعلم بأنه هذه الدار ملكه، تستصحب الملكية، نعلم أنه كان يجوز له الجلوس في الدار، نستصحب جواز الجلوس في الدار استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا.
يعني الدليل هو الاستصحاب الحقيقة حتى بالنسبة إلى أمور
الدار
الزواج، يعني
والآن
هي تشكها،
لو شكينا، يعني لو شككنا نستصحب، لو شككنا نستصحب، اما اذا ما شككنا لا نحتاج الى الاستصحاب. يعني يقول لو احنا تنازعت ايانا وشككنا في النتيجه نرجع الى الاستصحاب، والا قد نقول بانه لا نحتاج الى الاستصحاب لانه لا شك عندنا اصلا، لان مجرد دعوى المدعي لا يحصل عندنا شك في بقاء الملكيه. على اي حال هذا من بابي الخاص، يقول لو شككنا في النتيجه ببركه هذه الدعوه شككنا انه مالك، لو ليس بمالك نستصحب بقاء الملكيه. هذه الملكيه ثابته ظاهرا لو واقعا، الملكيه ثابته ظاهرا ببركه قاعده اليد. شوف لهذا العباره وش قال، يقول قبل ثبوت استصحابا للحكم السابق المحكوم به، يعني المحكوم بالحكم السابق ظاهرا ببركه القواعد العقلائيه، قاعده اليد، قاعده سوق المسلمين، قواعد اخرى، واضح؟ قاعدة السلطنة. يقول هاي الدليل الأول. الدليل الثاني يقول والاستلزام المنع منه الحرج في بعض الموارد. كيف؟ التفت هذا الدليل. يقول المصنف يلزم على القول الأول حصول الحرج. لماذا يلزم حصول الحرج؟ هاي فيها خفاء المطلب. نقول المفروض أن المدعي ادعى وقال ماذا؟ وقال للمرأة ماذا؟ أنت زوجتي. هي امتنعت، قالت لا أحلف. خب إذا امتنعت ولم تحلف ترد اليمين على من؟
على
المدعي. فنقول له، فنقول هكذا، أنتم أصحاب المبنى الأول ماذا يقولون؟ لا يصح لك المرأة أن ترتبي جميع الآثار حتى أن تنتفي الزوجية أو تثبت الزوجية. خب لو رددنا هذا اليمين إلى الرجل، الرجل لم يحلف، امتنع عن الحلف، أو مسافر بيرجع بعد 5 سنوات، ماذا نفعل؟ نوقف هذه المرأة عن الزواج حتى أنه يأتي الشخص إما أن يحلف فيثبت دعوة أو لا يحلف فلا يثبت دعوة. فحينئذ لو قلنا يمتنع على المرأة أو على الرجل قبل أن تحلف ماذا؟ لأنه قد لا يحلف اشتباه، يعني الشخص قد يكون ما يدري، يعني في الواقع يقول ما أقدر أحلف لا بالنعم أو لا لأنه ما أدري، صحيح؟ فحينئذ يرد اليمين إلى الطرف الآخر. إذا ردها متوقفة على حلف الآخر، خب حلف الآخر مسافر، ننتظر، هذه المرأة تعلق 10 سنوات، امتنع، الحاكم ما يقدر يسوي شيء، يقصب على الحلف، ما يقدر يقصب على الحلف، تعلق القضية. فكأن المرأة نمنعها من الزواج لما تموت، أو الرجل نمنعه من الزواج بأختها أو ببنتها أو ما شاكل ذلك، فيلزم الحرج. يقول والاستلزام المنع من، يعني المنع من التصرف قبل الحلف، الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدعي أو أخر الإحلاف. لكن هذا الدليل لو تم فيقال أنه هذا أخص من المدعى، لأنه قد يقول قائل نقول بالقول الأول متى ما لم يلزم الحرج، لأن الحرج عنوان ثانوي، فإذا لزم الحرج ككل الأحكام الأولية حينئذ يرتفع الحكم أولي، فهذا الدليل أخص من المدعى، لا يثبت المدعى لأنه ناظر إلى حكم ثانوي، إلى حالة ثانوية. وإذا كان الدليل ناظر إلى حالة ثانوية لا يصلح لتأسيس قاعدة أو أولية، لأن أصحاب القول الأول يقولون نحن نقول بالقول الأول ما لا يلزم حرج ما لم يلزم ضرر ككل الأحكام الأولية، فيكون أخص من المدعى. واضح الفكرة؟
فقال الدليل الأول يعني
العمدة الدليل الأول. يقول ثم إن استمرت الزوجة على الإنكار فواضح، يعني المرأة الآن تزوجت بالرجل الثاني، المطلب ما في شيء الآن فقط. يقول المرأة تزوجت بالرجل الثاني والرجل يلاحقها وطالبك باليمين، فحينئذ إن حلفت فبها ونعمت، انتهت يعني الزوجية الأولى قال ارتفعت. إذا ما حلفت فماذا؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نقول لا يثبت شيء، يعني واصلت في الإنكار لا يثبت شيء. المشكلة لو عادت واعترفت، يعني بعدما تزوجت بالثاني أقرت أنها زوجة للأول، ماذا يحصل في هذه الحالة؟ متفتين؟ هنا يصير مشكلة. هنا قولين في المسألة. القول الأول أنه لا يقبل الإقرار بعد الزواج لأنه إقرار في حق الغير، فلو قبلنا بإقرارها بطلت الزوجية الثانية وثبتت الزوجية الأولى، لأن بإقرارها ينكشف أن المرأة ذات بع فلا يصح الزواج الثاني، فقد يقال أن الإقرار لا يقبل من رأس. قول آخر وهو الأقوى التفصيل بين الإقرار في حق النفس والإقرار الذي في صالح النفس. التفت المطلب، نقول إقرارها في على نفسها لازم لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فالأشياء السلبية بسبب الإقرار تترتب عليها لكن المنافع لا تترتب عليها. وبناء على ذلك نقول بإقرارها أنها زوجة للأول لا يجب على الثاني إعطاء، لا يجب على الثاني أن يعطيها الكسوة ولا النفقة ولا المهر حتى مع التمكين، يعني هي اعترفت أني مو زوجته يقول لا تمكنيني حرام عليش. واضح؟ إذن إقرارها حال كونها متلبسة بالزوج الثاني إقرارها على نفسها نافذ، يعني وش إقرار نفسها نافذ؟ يعني أنه بإقرارها ما هو لازم الإقرار؟ أنها ليست زوجة للأول. خب ليس زوجة للأول هذا في صالحها، يقول في تفصيل في شيء في صالحها وفي أشياء ليست في صالحها، ما هو في صالحها لا يقبل وما هو الشيء الذي ليس في صالحها يقبل إقرارا عليها، فلا تستحق أن تطالب الثاني بوين؟ بالنفقة، ولا تطالبه بالكسوة، بل لا حق لها أن ترث من الثاني لأنه بإقرارها لا تستحق الإرث. يأي والزوجها الثاني له أن يطالبها بالتمكين لأنه إقرارها الآن بأنها زوجة إقرارها بأنها زوجة للأول هذا إقرار في حق الغير بلحاظ استمتاع الغير، التفتين، فلا يقبل إقرارها في الأشياء التي في صالحها، فحينئذ نقول الزوج الثاني له حق أن يستمتع بها ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. ليش؟ لأنه ماذا؟ لأنه لو قلنا التفت، لأنه لو قلنا بأنه لو قلنا أن إقرارها إقرارها يؤدي إلى حرمة أن الشخص يتزوج يستمتع بها، هذا إقرار في حق الغير أو في حق الغير؟ إقرار في حق الغير. ملتفتين المطلب؟ إنزين زوجها الأول شو يصير؟ هاي العلاقة بين، نقول بهذا الإقرار الثاني ماذا؟ لا يرفع زوجيتها الثانية فلا يثبت الزوجية الأولى. إذا ما ثبتت الزوجية الأولى وش يصير؟ وش يصير ما ثبتت الزوجية الأولى؟ ليس لها حق أن ترث لأن عنوان الإرث هو الزوجية، فهي لا ترث لا من الأول لأنه لم تتحقق الزوجية، شفتين، ولا من الثاني لأنه أقرت على نفسها أنها ليست زوجة، لا شفتين، والأول والثاني يرثها بلا إشكال، والأول أيضا يرثها لكن متى يرثها سيأتي بمقدار. متفتين المطلب؟ لو واضح. النفقة لا تستطيع أن تطالب الثاني بالنفقة
ولا الأول عدم تمكين،
الأول يجب عليه النفقة بس ما في تمكين فتسقط، بلي ما في، واضح؟ هي كلها تفكيك في الإقرار في الإقرارات. شوف العبارة، يقول ثم إن استمرت الزوجة، هي كل يسمى تفكيك في الإقرارات. الإقرار الذي في مصلحة النفس لا ينفذ، لأن إقرار العقلاء على مو إلى، واضح؟ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا إلى أنفسهم نافذ. ولهذا قال ثم إن استمرت الزوجة على الإنكار فواضح ما عندنا بحث. يقول مشكلة وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره. يقول لم يسمع، شوف هذا الإقرار في حق الغير، لم يسمع بالنسبة إلى الحقوق الزوجية الثابتة عليها للثاني. فلا تقول أنا ما أمكنك من نفسي، أنا أخرج من البيت، أنت مو زوجي. نقول هذا إقرار في حق الغير، غير نافذ، واضح؟ وفي سماعه بالنسبة إلى حقوقها لمصلحة نفقة، مهر، إرث تستحق، يقول بل يسمع في نسبة إلى حقوقها، يسمع إقرارها. إذا سمعنا إقرارها في حقوقها فلا يثبت، لأن أقرت على نفسها أنها لا تستحق النفقة ولا تستحق الكسوة ولا تستحق ماذا؟ الإرث. يقول وفي سماعه بالنسبة إلى حقوقها قوة، إذ لا مانع من تفتيك في الإقرار الواحد، واضح العبارة؟ فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء، يعني جواز يعني لزوم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. يقول وعلى هذا التفت، فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد حال دخول الثاني بها. الآن الثاني دخل بها أو ما دخل بها؟ وفرض أنه دخل بها، خب هل تستحق المهر بسبب الدخول الثاني أو لا؟ نقول أنت أيتها المرأة قريت على نفسك بأنك ماذا؟ أنك متزوجة بالأول. فنسألك، التفت للسؤال، نسألك أيتها المرأة، هل أنت حال الدخول كنتين تعلمين بأن هناك زوجية بينك وبين من؟ وبين الأول، أو كنت في حالة نسيان وغفلة بعد ذلك تذكرتي؟ إن كنت غير عالمة حال دخول الثاني بأنك ماذا؟ بأنك لك زوج، فيكون هذا الوطوط ماذا؟ شبهة. وإذا كان الوطء شبهة تستحقين مو المهر، لأنه ما في زوجية، تستحقين مهر المثل. لكن لو ادعت أنها كانت عالمة حين الدخول بأن لها زوج، تكون ماذا؟ تكون بإقرارها تدعي أنها ماذا؟ بغية، أنها والعياذ بالله زانية، والزاني لا حرمة لفرجه، فلا يستحق المهر. واضح الفكرة؟ شوف النكتة، شوف الدقة في المصنف، دقيقة عبارة، مو المدار على العلم حال العقد، يعني ما قلنا مصنف إذا كانت عالمة حين عقدها بالثاني، المدار على الدخول لا على العقد. انت تفهم النكتة؟ شوف العبارة الآن. يقول وعلى هذا فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد الأول، متى عالمة؟ مو حال العقد الثاني، حال دخول الثاني، المدار على الدخول لا على العقد. يعني لو كانت عالمة بالعقد لكن نسيت حال الدخول، تستحق مهر المثل، واضح؟ يقول ادعت أنها كانت عالمة بالعقد حال دخول الثاني فلا مهر لها، فلا مهر لها عليه ظاهرا. ليش قال ظاهرا مواقعا؟ لأنه قال هي جايب الإقرار، يمكن هو بينه وبين ربه يعلم أنه هي زوجته، فيستطيع فيجب عليه أن يرتب آثار الواقع، فلا بد أن يوصل المهر بأي طريقة. يقول لأنها بزعمها بغي، واضح؟ لأنه فرج غير محترم. وإن ادعت الذكر، يعني أنها تذكرت بعد الدخول، فلها مهر المثل للشبهة، ويرثها الزوج ولا ترثه هي، يعني وترث يعني الزوج الثاني، ما فيش المطلب من كامل خفي. يقول بالنسبة إلى الزوج الثاني، هو يرث أو لا يرث الزوج الثاني؟ يرثها أو لا يرثها؟ وهي ترثه أو لا ترثه؟ لا ترثه. هنا مطلب، بعضهم أشكل على عبارة المصنف، قال فلها مهر المثل للشبهة، صحيح؟ يعني المصنف ماذا يقول؟ يقول إذا أقرت المرأة بأنها متزوجة بزوج أول وادعت أنها كانت ماذا؟ أنها كانت ناسية حال الدخول، فيثبت لها مهر المثل. قال بعض الأعاظم في حواشيه على المطلب، يقول هذا إنما يصح لو كان مهر المثل أقل من المهر المسمى، أما لو كان مهر المثل أكثر من المهر المسمى، ألا يكون هذا إقرار في حق الغير أو لا؟ نقول لولا إقرارها ثبت لها مهر ماذا؟ مهر المسمى. لولا إقرارها أنها متزوجة بالأول ثبت لها المهر المسمى، ببركة أنها أقرت أنها متزوجة بالأول سقط المهر المسمى وثبت مهر المثل. نقول إذا كان مهر المثل أكثر من مهر المسمى يكون هذا إقرار في حق الغير، إقرار مو في مصلحة الغير. الزوج سوف يرفع من كيسه ماذا؟ مبلغ زائد، فلا يثبت مهر، فلا يثبت مهر المهر المثل مطلقا، إنما يثبت مهر المثل إذا لم يكن أكثر من مهر المسمى، وإلا يكون إقرارا في حق الغير. واضح السؤال؟ واضح المطلب؟ ولهذا هنا في حاشية علي عبد العال يقول: ويشكل فيما لو كان مهر المثل أزيد من المسمى، فإن الأزيد يرجع إلى الإقرار بحق الغير، فينبغي ثبوت أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى. يقول: وفي إرث الأول مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر. وش معنى العبارة؟ قلنا الأول يرثها أو لا يرثها؟ يرثها بلا إشكال، الثاني يرثها بلا إشكال. إذن الثاني ورثها بقى شيء من التركة، هل الأول يرثها أو لا؟ واضح السؤال؟ هل الأول الذي أقرت أنه زوجها يرثها أو لا؟ في كلام، بعضهم قال يرثها لأنه أقرت على نفسها أنه ماذا؟ أنه زوج لها، فبإقرارها أن الآخر يستحق عليها ماذا؟ الإرث، صحيح؟ وقول آخر يقول لا، يقول لا 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 يتحقق الإرث، لأن موضوع الإرث الزوجية. وهل توجد زوجية بين الأول والمرأة لو توجد زوجية؟ لا توجد زوجية، لأن الزوجية بين الثاني والمرأة، ولا توجد زوجية بين الأول والمرأة. فإذا لم توجد زوجية لم يتحقق موضوع الإرث، لأن موضوع الإرث هو الزوجة. واضح السؤال؟ واضح مطلب؟ يقول: وفي إرث الزوج الأول مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني، يعني النصيب الثاني ما يضر شيء، يأخذ كل نصيبه، مو يتوازعون. ليش ما يتوازعون؟ لأنه لو توازعوا قلت نصيب الثاني يكون هذا إقرار في حق من؟ في حق الثاني، فالثاني يأخذ تمام النصيب لأن إقرارها لا يؤثر عليه شيء. المشكلة الباقي، للباقي ماذا نفعل فيه؟ هل يستحق أو لا يستحق؟ يقول: نظر. ما هو وجه النظر؟ من نفوذ الإقرار على نفسها، فبالتالي أقرت على نفسها أنها متزوجة بالأول فهو يرثها. يقول: وهو غير منافي. إيش غير منافي؟ غير منافي لإرث الثاني، لأن الثاني أخذ تماما نصيبه فلا يضر حينئذ، فليس هو إقرار في حق الغير. واضحنا؟ قاعد أتكلم بسرعة. يقول: ومن هي الأول، وجه الثاني أنه لا تتحقق الإرث، ومن عدم ثبوت الزوجية ظاهرا، يعني لا زوجية بين الأول والمرأة، إنما الزوجية بين الثاني والمرأة، وموضوع الإرث هو الزوجية، فلا زوجية فلا إرث. يقول: ومن عدم ثبوت الزوجية ظاهرا، إشكال الثاني. يقول: مع أنه إقرار في حق الوارث. كيف إقرار في حق الوارث؟ نقول: لو قبلنا إقرار المرأة أن الأول زوج لها ستقول نصيبة ماذا؟ مو الثاني، ثاني ما تقول نصيبته، الورثة غير الثاني تقول نصيبهم، لأن ستكون عندنا زوجة وعندنا أبناء وأولاد، فيقول نصيب الأولاد، صحيح؟ فيكون إقرارها في حق الورثة. فلو قلنا أن الزوج هو الذي يرث، حينئذ يلزم من هذا قلة نصيب ماذا؟ باقي الورثة، فيكون إقرارها في حق الغير وهو غير نافذ. إلا أن هذا الأخير محل إشكال ذكرناه سابقا، سؤال سألتكم إياه، أنه الإقرار هنا ليس في حق الوارث. السؤال سألته سابقا لو تجيبا عليه تندفع هذا الدليل، هذا مو إقرار في حق الغير، إذ لا حق للغير في حال حياتها. في حق؟ ما في حق، فلوسها. مثلا لو قررت أن جميع أموالي لمن؟ جميع أموالي لفلان، هل يقال هذا إقرار في حق الورثة؟ أنا في حال حياتي. هنا أيضا الزوجة قالت بعض أموالي ماذا؟ تكون ماذا؟ تكون للزوج لأنه زوجي، فحينئذ ليس يكون إقرارا في حق الغير. على أي حال، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثالثة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما أعطونا